الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك في هذه الدار العامرة بالعلم والتعليم. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وعلى هذا الفضل الكثير أننا نجتمع في بيت من بيوته على طاعته ومذاكرة كلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ونشكر لإخواننا في الله ما قالوا وما تفضلوا به مما هو ناتج عن حسن ظنهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيما بيننا وبينه أعظم من ذلك، وأن يغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يجعل ما نحن فيه حجة لنا لا علينا. نشكر للشيخ الفاضل أبي عبد الرحمن بسام الغراسي حفظه الله ما يقوم به وما يبذله، وهكذا سائر من يتعاون معه من المشايخ الفضلاء والمدرسين والمتعاونين، شكر الله تعالى للجميع. وقد سمعتم منه شيئا ونبذة عن قيام هذه الدار وكيف كانت، وأن الله تعالى إذا أراد شيئا أمضاه، فإذا أراد الله تعالى شيئا أمضاه ويسر الأسباب التي تقيمه، والأمر أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى، وفضل الله تعالى يضعه حيث شاء، فالحمد لله رب العالمين. إخواني في الله، يا معشر طلاب العلم، ويا من تسعون في نشر هذه الشريعة العظيمة، يا من تتعلمون العلم وتطلبونه وتسعون إليه، اعلموا أنكم قد طلبتم أمرا عظيما، العلم الشرعي، علم كتاب الله جل وعلا، وعلم سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، شيء عظيم. وهذا العلم هو الذي مدح في القرآن والسنة، علم الشريعة، وكل آية وكل حديث فيه مدح العلم إنما يراد به العلم الشرعي، علم القرآن والسنة. وأما ما سواه من العلوم فقد يكون من العلوم الضارة، وقد ورد في القرآن مدح العلم، وورد العلم في القرآن في سياق الذم، وهو العلم الذي ليس علم الكتاب والسنة. فقد ذم الله تعالى العلم الذي يتعلمه السحرة وسمى علما، قال الله سبحانه: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. إذن علم فيه ضرر، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه، من أخذ ذلك العلم، ما له في الآخرة من خلاق. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الكفر: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فردوا دعوة الرسل وفرحوا بما عندهم من العلم الباطل المذموم. وقال الله سبحانه: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ثم قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فيعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لكن علم الآخرة، علم الشريعة، هم عنه غافلون. قال الله سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. أضله الله وعنده علم، ختم على سمعه وقلبه، جعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله. فالعلم إذا لم يكن من العلم النافع، إذا لم يكن من علم الشريعة، فهو مذموم. فالعلم الممدوح إذن في القرآن وفي السنة هو العلم الشرعي، هو القرآن والأثر. ثم هذا العلم الذي هو العلم الشرعي، الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ليس كل من أخذه ممدوحا، إنما يمدح من أخذه بشروطه، إنما يمدح من أخذه بحقه، وإلا فقد يوجد من يحمل علم القرآن والسنة وهو مذموم، يذم لعدم أخذه العلم أخذا صحيحا. قد ذم الله تعالى أناسا حملوا العلم ولكنهم لم يحملوا حملا صحيحا. قد قال الله سبحانه عن أهل الكتاب: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوا التوراة أي كانوا من أهلها ممن يدعون الاتباع لها وعندهم علم بها ولكنهم لم يعملوا بها. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، حمار يحمل كتبا، هل سينتفع هذا الحمار بهذه الكتب التي على ظهره؟ ما يستفيد منها شيئا. هكذا من أخذ العلم ولم يحمله حملا صحيحا، بل مثل الله تعالى من أخذ العلم ولم يعمل به وأخلد إلى الدنيا وما لا يمثله بالكلب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لو شئنا لرفعنا بتلك الآيات بذلك العلم، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن هذه الآيات نزلت في رجل من علماء بني إسرائيل اسمه بلعام، أوتي العلم أوتي الآيات ولكنه مال إلى الدنيا واتبع الهوى، فقال الله فيه: مثل وكمثل الكلب. قد يعذب حامل العلم بحمله للعلم. قد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أول الناس يقضى بينهم يوم القيامة أي إلى النار، وذكر أنهم ثلاثة ومنهم رجل تعلم العلم وقرأ القرآن فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفه فيقول الله له: ماذا عملت فيها؟ يقول: يا رب تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. فيقول الله: كذبت، إنما تعلمت العلم ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. وهكذا جاء عند أحمد وأبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله من علم الشريعة لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة. تعلم علما من العلم الذي يبتغى به وجه الله ولكنه تعلمه للدنيا لم يجد رائحة الجنة. وفي حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والقرآن حجة لك أو عليك. من الناس من يكون القرآن الذي يحمله في صدره حجة عليه عند الله يوم القيامة. إذن طالب العلم الذي يطلب العلم ينبغي أولا أن يبحث عن العلم الممدوح وهو علم الشريعة، علم الكتاب والسنة. ثانيا، بعد أن يعرف العلم الممدوح الذي هو علم القرآن والسنة، عليه أن يحمل هذا العلم حملا صحيحا، وأن يطلب العلم رجاء الفائدة المرجوة شرعا من العلم، فإن العلم لا يطلب لمجرد الثقافة أو لمجرد إزالة الجهل عن النفس، ولكن العلم يطلب للدين، العلم يطلب للعمل، العلم يطلب للنفاح عن هذا الإسلام حتى يكون علما نافعا. إذن فالعلم النافع علم الكتاب والسنة، وأما غيره من العلوم فقد تكون علوما ضارة وقد يتضرر بها العبد في الدنيا وفي الآخرة. ثم هذا العلم المشروع علم القرآن والسنة لا بد أن يؤخذ بحقه حتى يكون علما نافعا. كم هي الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام التي يسأل الله فيها العلم النافع ويستعيذ بالله من العلم الذي لا ينفع. جاء في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم، وقد جاء خارج الصحيح بنحوه عن جماعة من الصحابة، جاء عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا لفظ حديث زيد بن أرقم، ولفظ حديث الباقين: ومن دعاء لا يسمع. وفي بعضها يؤكد ذلك يقول: اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع، استعيذ بالله من علم لا ينفع. علم كثير ولكنه ما انتفع به صاحبه. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وهكذا جاء عند الإمام أحمد والنسائي عن أم سلمة، وله شاهد عن أبي الدرداء عند الطبراني في كتاب الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أصبح كل يوم بعد صلاة الفجر مرة واحدة: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. في صباح كل يوم يسأل الله تعالى العلم النافع، فلا يكون سؤالك لمجرد العلم تسأل العلم، بل سل الله علما ينفعك. اللهم إني أسألك علما نافعا. وجاء في حديث جابر عند ابن ماجه والنسائي، وهو حديث حسن بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. هذا لفظ ابن ماجه، ولفظ النسائي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. فإذا يا طالب العلم احرص على العلم النافع. العلم النافع أولا هو علم القرآن والسنة، هذا العلم النافع. ثم أخذ هذا العلم وهو علم القرآن والسنة لا بد أن تأخذه بوجهه الصحيح حتى يكون علما نافعا، وإلا كان ضررا عليه. إنما تستكثر من حجة الله عليك إذا لم تنتفع بعلمك، اعلم أنك إنما تستكثر من حجة الله عليك. وسأذكر في هذا المقام إن شاء الله 10 علامات من أهم علامات العلم النافع، حتى يعرف طالب العلم هل ما يحمله من العلم هو من العلم النافع أو ليس كذلك. حتى نحاسب أنفسنا جميعا، هل طلبنا للعلم لمجرد شهوة العلم وأنفة الجهل، أم نطلبه تعبدا لله وطاعة وللعمل وللدين؟ فهناك علامات يعرف الإنسان بها أن ما كسبه من العلم وما حازه من العلم علم نافع، دلت عليها الأدلة. وإذا فقدت مثل هذه الأمور عند طالب العلم فهذا يدل أن علمه ليس من العلم النافع وإن كان كثيرا. قد وجد من يحفظ الكثير من الحديث وكان لا يصلي، بعضهم كان يشرب المسكر، وبعضهم كان يسمع الغناء، ما نفعه علمه، ما طلب العلم للدين وللعمل. منهم من طلب العلم للاستكثار، يريد يستكثر من العلم، منهم من طلب العلم طمعا في شرف العلم، فإن الجهل تأنفه النفوس، ولكن هذا العلم دين، هذا العلم عبادة، إذا طلبه الإنسان لا بد أن يسعى في أن يكون علمه نافعا. فمن أول علامات العلم النافع أن يعمل به صاحبه، أن يكون عالما أو أن يكون عاملا بما علم. يعمل بعلمه في عبادته، يطبق علمه في عبادته، في طهارته، في صلاته، في صيامه، في حجه، في عمرته، في سائر شأنه، في لباسه، في معاملته للناس، في هديه، يطلب العلم للعمل. فهذا هو المرجو من طلب العلم، أن يعمل به صاحبه. فإذا كان صاحب العلم عاملا بعلمه فهذا يدل على أنه انتفع بهذا العلم. فإذا لم يكن عاملا بهذا العلم فإنما يستكثر من حجة الله عليه، إنما يطلب العلم ليكون حجة عليه أمام الله يوم القيامة. فإن العبد سيسأل عن علمه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن علمه ماذا عمل فيه. وما أحسن ما قاله أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله، يوصي ولده على ما هو المشهور، قال له: وإن أعطيت فيه طويل باع، إن أعطيت في العلم طويل باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ، علمت فهل عملت. العلم يطلب للعمل. مثل الله الذين حملوا التوراة ولم يعملوا بها بالحمار يحمل كتبا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فماذا سيستفيد الإنسان من علم يحمله لا يعمل به؟ ماذا يستفيد من محفوظات كثيرة ومن فهم غزير وهو لا يعمل بما علم؟ فالإنسان إنما يطلب العلم للعمل، فكن عاملا بعلمك، إن علمت شيئا اعمل به. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال إذا بلغك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة تكن من أهله، اعمل به ولو مرة واحدة لتكون من أهله من العاملين به. العلامة الثانية من علامات العلم النافع أنه يستفيد صاحبه خشية الله عز وجل، والخشية هي خوف من الله تعالى مقرون بالعلم بكماله وجلاله وما له من الصفات العظيمة، خوف مقرون بالعلم. الخشية خوف سببه عظمة من يخشاه وهو الله جل وعلا. خشية الله جل وعلا في الغيب وفي الشهادة، سواء كان أمام الناس أو غاب عنهم، هذا العلم النافع. أما إذا كان أمام الناس يظهر خشية الله، يظهر الحرص على الطاعة، يظهر البعد عن المعصية، فإذا غاب عن أعين الناس فرط في الطاعات، كسل عنها، ارتكب المعاصي، إذن هذا علمه ما نفعه. يا قومي من أظلم من واعظ خالف ما قاله في الملأ قال قبله مواعظ الواعظ لن تقبل إلا إذا وعاها قلبه أولا. يا قوم من أظلم من واعظ خالف ما قاله في الملأ أظهر للناس إحسانه وخالف الرحمن لما خلأ. فالعلم هو خشية الله، قال الله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم أهل خشية الله، هم الذين يخشون الله، لأن الخشية كما سبق سببها العلم بعظمة المخشي. فإذا كان علمك لا يحملك على خشية الله إذن لم تستفد من علمك، علمك هذا ليس علما نافعا. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليس العلم بكثرة المسائل ولكن العلم خشية الله. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول كفى بخشية الله علما، كفى بخشية الله علما، من رزقه الله هذا الأمر وصار ممن يخشى الله جل وعلا فهذا ممن نفعه علمه، ممن استفاد من علمه. فحاسب نفسك يا طالب العلم، هل علمك هذا أكسبك خشية الله؟ هل تجد في قلبك من تعظيم الله وإجلاله والخوف منه ما يمنعك عن مخالفة أمره ولو كنت غائبا عن الناس؟ هل تجد ذلك ما يحملك على الطاعة والاجتهاد فيها وإن كان لا يراك أحد؟ هل إذا تعارض عندك ما يحبه الله وما تهواه نفسك قدمت ما يحبه الله على هوى النفس أو لست كذلك؟ فإن بهذا الأمر يتبين العلم النافع مما سواه. من علامات العلم النافع أيضا أنه يظهر على صاحبه، العلم النافع يظهر على حامله، يظهر في كلامه، إذا تكلم تكلم بالكلام الحسن صاحب علم، لا يمكن أن يكون كلام صاحب العلم وكلام الجاهل سواء، يظهر في أخلاقه، يتحلى بالأخلاق الحسنة، بالأخلاق الطيبة، يظهر العلم في معاملته، معاملة للناس، صبره عليهم، احتماله لأذيتهم، إحسانه إلى من أساء إليه منهم، يظهر أثر علمه في عبادته، تكون عبادته عبادة صحيحة، عبادة متقنة، ليست كعبادة الجاهل. قال الحسن البصري رحمه الله، قال: كان الرجل منا إذا طلب العلم ظهر أثر العلم في كلامه ومشيته ومجلسه وتخشعه وسائر شأنه. كان الرجل إذا طلب العلم يظهر أثر العلم عليه. أما طالب علم تجده كسلا عن العبادة، الناس يسارعون إلى الصلاة وهو يتأخر، أين أثر العلم؟ طالب علم يعق والديه، يسيء إلى أرحامه، طالب علم أخلاقه سيئة في معاملة الناس، نفر الناس عن العلم، كرهوا العلم بسبب معاملته، ضعف في الأمانة، ضعف في الورع، ضعف في الصدق الحديث، أين أثر العلم؟ ولو بلغ ما بلغ من العلم، من هذا حاله علمه هذا حجة عليه، ليس حجة له، علمه هذا ليس من العلم النافع، علم ضار. فاجعل العلم يهذبك، اجعل العلم يصلح حالك ظاهرا وباطنا. فالله جل وعلا مثل بل وصف هذا العلم وهذا الدين بأنه صبغة. قال الله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. قال أهل العلم: سمي هذا العلم وهذا الدين صبغة لأنه يظهر على صاحبه كما تظهر الصبغة على الثوب الذي صبغ بها. قد يكون الثوب أبيض فيصبغ بالصباغ الأسود فيصير أسود، ظهرت الصبغة عليه، أثرت فيه. فهذا العلم كذلك، هذا العلم صبغة الله، هذا الدين صبغة الله، يجب أن يظهر على حامله، يظهر عليه أثر العلم. فيا طالب العلم، ليظهر عليك أثر العلم، لا تكن والجاهل سواء، فأنت فضلك الله بالعلم. أيضا من علامات العلم النافع التواضع وعدم ادعاء العلم وعدم الترفع والتكبر. فالعلم كلما ازداد صاحبه فيه علم ضعف علمه. لا تجد صاحب علم يدعي العلم، بل صاحب العلم لا يدعي العلم، علمه يحمله أنه لا يدعي العلم، بل كلما توسع في العلم علم ضعف علمه. ومما اشتهر عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه قال: العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر. علم قليل يحصل يظن أنه قد حوى علم الدنيا فيحمل على الكبر والعياذ بالله. ومن دخل في الشبر الثاني زاد علمه تواضع، يجعله العلم يتواضع. ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم، علم أنه لا يعلم. والله لو قارن الإنسان علمه بعلم أهل العلم بعلم السلف لاستحى على نفسه أن يحسب في عداد أهل العلم. كان ابن المبارك الإمام الجليل إذا ذكر السلف يقول ذلك البيت المشهور: لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاك المقعدي. قل لا تذكرنا معهم، لا تذكرنا مع أهل العلم مع السلف، فنحن بالنسبة لهم كإنسان مقعد مع إنسان يستطيع المشي. هل يستوي المقعد مع الماشي؟ ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدي. السلف يتواضعون لا يدعون العلم. أخرج الآجري في كتاب أخلاق العلماء عن أيوب السختياني أنه قال: ينبغي على العالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله، ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه، أي تواضعا لينفي الكبر لينفي الترفع. صاحب الكبر مصروف عن آيات الله، مصروف عن الاستفادة، مصروف عن العلم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فمن أظهر علامات العلم النافع الذي نفع صاحبه أن يرى متواضعا، أنه لا يدعي العلم. كما كان السلف رضي الله عنهم ورحمهم لا يدعون لأنفسهم العلم. قال بعض السلف، وظنه ابن أبي ليلى أو ابن أبي مليكة رحمه الله، قال: أدركت من أدركت من علماء الصحابة إذا سئل أحدهم عن مسألة أحال المسألة إلى غيره حتى تحال نحو 20 مرة من واحد إلى واحد، كل لا يجيب عنها يحيلها إلى غيره. تواضع عندهم. وتعرفون قصة الإمام مالك مذكورة في جامع بيان العلم وفضل ابن عبد البر وغيره، حين أتاه رجل من مكان بعيد يسأل عن مسائل، فقال له مالك: لا أدري. قال: يا أبا عبد الله، إن قومي بعثوني إليك يأملون أن تجيبهم عما سألوا، فما أقول لهم إذا رجعت؟ قال: قل لهم إن مالكا لا يدري، قل لهم إن مالكا لا يدري. تواضع عجيب من العلماء رحمهم الله. فمن علامات العلم النافع أن صاحبه يكون متواضعا، أن صاحبه لا يدعي العلم والفهم لنفسه. أيضا من علامات العلم النافع أن صاحبه يكره المدح والتزكية والثناء ولا يحب ذلك. إذا رأيت من نفسك كرها للمدح والثناء والتزكية من الناس فاعلم أن ذلك دليل خير عندك. وإذا رأيت من نفسك ميلا إلى حب المدح، إلى حب الثناء، إلى حب التزكية، وقد تطمع نفسك أن يثنى عليك بما ليس فيك وأن توصف بما ليس من صفتك، فهذا والعياذ بالله دليل أن علمك ما نفعك. والله لو نفعك العلم ما أحببت ثناء الناس، ولا أحببت مدحهم، ولا تزكيتهم، لأنك ترى أن التزكية من الله تعالى ليست من الناس. فالله تعالى هو الذي يزكي من يشاء. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. الله تعالى يزكي من يشاء. ومن زكاه الله وأثنى عليه فهو الذي ينفعه، وأما من زكاه الخلق فلا ينفعه، قد يزكونه اليوم وغدا هذا الذي زكاه يذمه، قد يزكيه إنسان بما ليس فيه وهو في الحقيقة ذم له، كما قال ابن حزم رحمه الله: من زكاك أو مدحك بما ليس فيك فقد عابك، في الحقيقة ذمه، أن يصفك بما تعلم من حالك أنه ليس فيك هذا ذم لك. فالعلم النافع يخرج من القلب حب ثناء الناس، حب مدحهم، حب تزكيتهم. وللسلف في ذلك أحوال كثيرة كانوا يكرهون هذا الأمر. هكذا أيضا من علامات العلم النافع أنه يحمل صاحبه على الإخلاص لله تعالى وإرادة وجه الله بأعماله. إذا كان طالب العلم يجد إخلاصا صدقا مع الله تعالى، يجد أن الذي يدفعه إلى فعل الطاعات هو ابتغاء ثواب الله، فهذا دليل أنه انتفع بعلمه. أما إذا كان يعمل الأعمال لأجل الناس، يرائي بها الناس، يسمع الناس بما يقول، يعمل العمل لإرضاء الناس لا لإرضاء الله، قد يسخط الله لأجل يرضي الناس، هذا ما نفعه علمه. أين نفع العلم لمن يعمل الأعمال لغير الله سبحانه؟ هذا شرك بالله تعالى. إذا صار يشرك بالله جل وعلا هو من الشرك الأصغر الأصل فيه، فكيف يكون نفعه علمه وهو ممن تلبس بالشرك بالله؟ فالعلم النافع يحمل صاحبه على الإخلاص لله، على إرادة وجه الله، يطلب العلم لله، يؤلف لله، يعلم لله، يخرج دعوة ينشر العلم لأجل الله، خطب يخطب لأجل الله، حاضر يحاضر لأجل الله، درس يدرس لأجل الله، هذا طالب العلم الذي انتفع بعلمه. أما إذا كان يرائي الناس، يجاملهم، يسمع بما يقول، أين نفع العلم؟ أين نفع العلم الذي يطلبه؟ من علامات العلم النافع أيضا أنه يخرج من القلب حب الدنيا، حب الشهرة، حب الرئاسة، حب الشرف. هذه الأمور إذا انتفع الإنسان بعلمه خرجت من قلبه، فلا تراه حريصا على الدنيا بل تراه زاهدا فيها، وإن كانت الدنيا بين يديه وإن كانت عنده لكن قلبه ليس متعلقا بها، فالزهد في القلب. فرب إنسان يظهر بلسانه الزهد في الدنيا وقلبه من أشد ما يكون تعلقا بها، ورب إنسان تجد الدنيا بين يديه مبسوطة وهو من أشد الناس زهدا فيها. فمن علامة العلم النافع أنه يخرج من قلب صاحبه حب الدنيا والتعلق بها، حب الرئاسة، حب الشهرة، فتجده لا يريد رئاسة، لا يريد رفعة، يريد يستخفي. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أويس القرني لما جاء إلى عمر قال: وين تريد؟ قال: أريد أذهب الكوفة. قال: سأكتب لك كتابا إلى عامل الكوفة، أمير الكوفة، لأجل أن يكرمك وأن يظهر مكانتك، أنت أثنى عليك رسول الله. قال: يا أمير المؤمنين، دعني في غبراء الناس، أريد أن أكون في غبراء الناس. لا يريد شهرة، لا يريد رئاسة، لا يريد علو. كم والله من إنسان يدعي العلم ثم تجد قلبه معلقا بالدنيا، مستعد يخاصم لأجل الدنيا، مستعد يهجر أخاه لأجل الدنيا، مستعد يعق والديه أو يقطع رحمه أو يسيء إلى جاره لأجل الدنيا. أين العلم؟ أين أثر العلم في مثل هذا؟ كم من إنسان يسعى في حب الرئاسة، في حب الشرف، في حب العلو، في إرادة الظهور، في إرادة الشهرة. العلم والله لو نفعك العلم ما بقيت هذه الأمور في قلبك. العلم النافع يخرج هذه الأمور من القلب. لا يبالي الإنسان أن يكون كذلك، ومن لم يبالي بذلك سيرفعه الله. ومن سعى في ذلك وطلبه غالبا يصرف عنه ولا يحصل له. فتواضع ولا تكن متعلقا بالدنيا، ولا تكن متعلقا بحب الشرف والرئاسة والمنصب فيها، بل كن زاهدا في الدنيا بعيدا عنها، لست متعلقا بها، لا توالي وتعادي من أجل الدنيا، يكون ولاؤك وعداؤك من أجل الله، لا يكن حبك وبغضك لأجل الدنيا، ليكن حبك وبغضك من أجل الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن حرص الإنسان على الشرف وحرصه على المال يفسد دينه. هذه الأمور إذا حرصت عليها ستفسد دينه. قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أي أن إفساد حرص الإنسان حرص الإنسان على الشرف والمال للدين أكثر وأشد من إفساد هذين الذئبين لتلك الأغنام. ومن شأن الذئب الإفساد، أنه لا يأكل يأخذ حاجته ليأكل، بل يفسد. فإذا تسلط على غنم أفسد فيها فسادا عظيما. فهكذا الإنسان إذا سعى في حب، إذا سعى في الشرف، في طلب الشرف، في طلب المنزلة، في طلب الرئاسة والشهرة، أو طلب المال وحرص عليه، أفسد دينه، يفسد الدين. فيا طالب العلم ابتعد عن ذلك، ولا تضيع حياتك بهذه الأمور. تواضع لله وانكسر، وكن لينا للناس ولإخوانك، يرفعك الله ويكتب لك ما لم يكتب لغيرك. هذا العلم ميراث الأنبياء، فمعنى أن الذي ورث هذا العلم من الأنبياء لا يورث إلا العلم، لا يورث الدنيا والرئاسة والمنصب. قال ابن رجب رحمه الله في شرح لهذا الحديث في رسالة مستقلة في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. قال رحمه الله: قال ومن تمام، بمعنى كلام، من تمام وراثة العالم لهذا العلم ألا يورث سوى العلم، لا يورث الدنيا، بل يكون كالأنبياء الذين ورثوا العلم، لأنه ورث هذا العلم من الأنبياء، فيورث من بعده العلم، لا يورث من بعده الدنيا، لأن صاحب العلم زاهد في الدنيا بعيد عنها، غير مفتون بالدنيا. فهذا من علامة العلم النافع، أنه يحمل صاحبه على البعد عن فتنة الدنيا، البعد عن حب الشهرة، البعد عن طلب الرئاسة والشرف والمناصب، بل يحمل على سوى ذلك. من علامات العلم النافع أيضا أن يكون العلم مزينا بزينة العلم، وزينة العلم عند أهل العلم هي الحلم، ألا يكون صاحب العلم مستعجلا، ألا يكون طائشا، ألا يكون مندفعا. فقد جاء عن جماعة من السلف أن الحلم زينة العلم، وأن صاحب العلم إذا فقد الحلم شانه ذلك وعابه. وافتتح الآجري رحمه الله كتابه أخلاق العلماء بهذه الجملة في وصف العلماء والثناء عليهم، وكان مما قال: رفعهم الله بالعلم وزينهم بالحلم. فطالب علم تراه مستعجلا، طائشا، غير متثبت ولا متأن، يصدق كل ما يقال له، يندفع في كلامه، يعاجل في عقوبة من خالفه. أين زينة العلم الذي هو الحلم يزينه؟ إن فقدت هذه الزينة صار العلم مشينا، صار هذا العلم الذي يحمله معيبا. أيضا من علامات العلم النافع أنه يبعد صاحبه عن الأخلاق السيئة الظاهرة والباطنة، والباطنة من أشدها كالحسد والغل والحقد وكراهية نعمة الله على الغير، وهكذا الأخلاق السيئة من بذاءة اللسان وفحش القول. العلم النافع يزيل ذلك عن طالب العلم، ينتفع بعلمه فيزيل عن هذه الأمور. لا تجد طالب العلم يحسد أخاه، فإن الحسد في الحقيقة اعتراض على الله تعالى. الحسد معناه أن يكره نعمة الله على غيره، يرى غيره في نعمة فيكره هذه النعمة التي في غيره، يريد إزالتها عنه. في الحقيقة هذا اعتراض على الله، لأن الله هو الذي أعطاه النعمة وقسمها له، فلماذا تحسده؟ الله تعالى علم أنه أهل لهذه النعمة أعطى إياها، فلا يجوز أن تعترض على شيء أراده الله سبحانه وتعالى. فالعلم النافع يزيل هذه الأخلاق الذميمة عن صاحبه، لا تجد في قلبه حسدا، لا تجد في قلبه غلا على أخيه، لا تجد في قلبه حقدا وكراهية لأخيه، بل ينصح. طالب العلم الذي انتفع بالعلم إذا رأى الخطأ نصح، لأن النصيحة إذا كتمت تحولت إلى غل. أخوك تراه على خطأ، قد يكون عالما بذلك الخطأ وقد يكون ساهيا عنه، فأنت إذا نصحته إن كان عالما به ولكنه تمادى فيه لعله يتذكر يحاسب نفسه، وإن كان لم يعلم به بنصيحتك لا تنبهه أنه يترك ذلك الخطأ فيتركه. أما لو كتمت النصيحة عن أخيك ولم تنصحه في خطئه الذي تراه وقد يكون هو غافلا عنه، صار في قلبك غل عليه، لأنه على خطأ، ترى منه خطأ فلا تدري إلا وقد نما ذلك الغل في قلبك حتى تصاب بداء عظيم. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المروي عن جماعة من الصحابة: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أي لا يوجد غل مع هذه الثلاث: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم دعوتهم. فالنصيحة تخرج الغل من القلوب، وكتمان النصيحة تنمي هذا الغل في القلوب. ولذا تجد أهل الأهواء، أهل البدع كالخوارج كالرافضة كأمثالهم الذين لا ينصحون المسلمين، تجدهم أشد الناس غلا على أهل الإسلام بسبب كتمان هذه النصيحة. فالعلم النافع يخرج هذه الأخلاق من القلب، يخرج الحقد، يخرج الغل، يخرج الحسد، هكذا يطهر ظاهر الإنسان من الأخلاق السيئة، من الكلام البذيء، من الكلام الفاحش. الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في الأمور التي يستقبح ذكرها كان لا يصرح بها، لا يصرح بها لكراهته عليه الصلاة والسلام لللفظ القبيح. وهكذا ورد في القرآن تجنبا للألفاظ القبيحة، سمي الأذى الخارج من الإنسان غائطا. الغائط في الحقيقة ما هو؟ هو المكان، المكان المنخفض يسمى غائط. ولكن كان العرب إذا أرادوا قضاء الحاجة ذهبوا إلى مكان منخفض لأجل الستر، فسمي الخارج الذي هو أذى باسم المكان بعدا عن اللفظ القبيح. وهكذا أمثالها، سميت العشرة عشرة رجل لزوجته، سميت في القرآن وفي السنة جماعا وطئا، ولا يصرح باللفظ القبيح. وهكذا كثير في الشريعة، وهذا باب معلوم ينبغي لطالب العلم أن يراعي في ألفاظه. إن كنت تجد كلاما حسنا فلا تتكلم بالكلام القبيح، تكلم باللفظ الحسن. إذا كنت تريد التعبير في شيء عبر باللفظ الحسن، فإنك لو تكلمت باللفظ القبيح ولو كان حقا لا تجد أو لا تعدم من يشمئز من ذلك وينقبض منه، أو إذا سمعه العامي الذي لا يفهم عاب على فلان، كيف فلان يتكلم بهذا اللفظ القبيح. فالعلم النافع ينزه صاحبه ويزكي صاحبه عن الأخلاق السيئة الظاهرة والباطنة، أخلاق سيئة لا تليق بحامل العلم. وهذا من القصور، أن يوجد إنسان عنده علم، عنده فهم، عنده تدريس، ثم في جانب الأخلاق تجده ضعيفا، تجده بذيئا في كلامه، غليظا في معاملته، لا يفي بعهد، لا يؤدي ما اؤتمن عليه، لا يحسن المعاملة للناس، أخلاق سيئة يتصف بها. هذا ما انتفع بعلمه. أيضا مما يضاف أيضا وهو من علامات العلم النافع، أن العلم النافع من علاماته أن صاحبه لا يحتقر من قبله من أهل العلم. طالب العلم الذي انتفع بعلمه يعرف جهد العلماء الذين سبقوه، حتى لو أخطأوا وأراد بيان خطأهم، وهذا مشروع بيان الخطأ، ولو كان من عالم لا يشنع عليه، لا يحتقره، لا يتنقصه، لا يسيء إليه، بل يبين الخطأ الذي أخطأ فيه، أي إن كان خطأ في مسائل العلم، وليس المراد أخطاء أهل الضلال والبدع التي أرادوا بها هدم الدين. فمن علامة انتفاع طالب العلم بعلمه أن يرى لمن سبقه من أهل العلم فضلا عليه، ولا يكون متنقصا لهم، ولا محتقرا لجهودهم، ولا مزدريا لما كانوا عليه. كم من إنسان والله يطلب العلم يستفيد في بعض الجوانب، لا تدري إلا وقد صار محتقرا لمن سبقه، أنهم لا يفهمون، أنهم قصروا في بيان هذا العلم، ويرى أنه هو المرجع في العلم، وأنه هو الذي فهم العلم كما ينبغي، وأنه هو الذي يصحح فهوم هؤلاء العلماء السابقين، ولا يدري إلا وقد أصابه الغرور والترفع والكبر وهلك. طالب العلم يكون متواضعا، طالب العلم يعرف قدر من سبق من العلماء، يعرف جهودهم وإن قصروا، فكل فوق كل ذي علم عليم. وإن رأيت نفسك فهمت هذه المسألة أعظم من فهم من سبقك، لا تتنقص من سبقك ولا تحتقره. وانظر ما افتتح به ابن مالك رحمه الله ألفيته، في الحقيقة هي أبيات في الألفية وفيها عظة وعبرة لطلاب العلم، كيف أثنى على الذي قبل ابن معطي رحمه الله الذي نظم ألفية قبل ابن مالك، أثنى عليه وبين أنه قد أحسن وسبق وله فضل السبق وأنا جئت بعده، ثم قال إن شاء الله أفعل أو أنظم ألفية تكون أشمل من ألفيته، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجزي، وتبسط الفضل بوعد منجزي، وتقتضي رضا بغير سخطي، فائقة ألفية ابن معطي. انظر قال أنه يستعين الله في ألفية تفوق ألفية ابن معطي، ثم قال وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. أثنى عليه وبين فضله وأنه قد سبق، وسبقه هذا يقتضي تفضيله، فصاحب العلم لا يحتقر جهد من سبقه، سبقك علماء، سبقك أئمة، لولا فضل الله سبحانه ثم جهود هؤلاء العلماء ما وصلك العلم، فلا تحتقرهم، بل أحبهم وادع لهم وأثني عليهم، فإن ذلك من ديننا، الثناء عليهم من ديننا، كما قال الطحاوي رحمه الله في آخر عقيدته الطحاوية: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. عاب العلماء على الإمام الشهير ابن حزم الظاهر رحمه الله أنه كان ربما أطلق لسانه في الأئمة الذين قبله، يذكر أحيانا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد، وقد يواجهه بعبارات فيها استهجان لهذا القول أو تنقص له، وأحيانا يقول أي عقل يقول هذا الكلام، أو كيف يقال هذا الكلام، أو نحو ذلك، فعاب أهل العلم ذلك منه، حتى إن الإمام ابن باز رحمه الله سمعته مرة سئل عن المحلى لابن حزم، وهو كتاب نافع مفيد، قال قد تركت القراءة فيه منذ 30 سنة لما وجدت من ابن حزم من غلظة على أهل العلم. فطالب العلم يعرف قدر العالم الذي قبله وقدر العلماء من علماء السلف ومن بعدهم، ولا يكون كأهل البدع الذين قالوا مذهب السلف أو علم السلف أعلم، ولكن مذهبنا أسلم وأحكم، أو قالوا مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم، هذا تنقص لما كان عليه أهل العلم السابقين. أيضا من علامات العلم النافع، وبه أختم، أن العلم النافع يحمل صاحبه على قبول الحق وعدم الترفع عنه، وإن كان الذي أتاه به أصغر منه سنا أو علما، لأن صاحب العلم الذي نفعه علمه هو لا يعظم الأشخاص، هو يعظم العلم، فإذا جاءه العلم والحق من طريق أي أحد من أهل العلم الصادقين قبله. وهذا شأن طالب العلم، لا يستنكف في قبول الحق، يقبل الحق ممن جاءه به من أهل العلم، إذا علم أن ما عليه أن ما هو عليه خطأ ترك ما هو عليه وأخذ بما يقول غيره إن كان ما يقول غيره هو الحق. قال وكيع ابن الجراح رحمه الله كلمته المشهورة قال لا ينبل الرجل أي لا يصير نبيلا حتى يأخذ ممن فوقه وممن هو مثله وممن هو دونه. لا ينبل الرجل لا يصير نبيلا في العلم حتى يأخذ العلم ممن هو أعلم منه وممن هو مساو له في العلم وممن هو دونه في العلم إذا أتاه بالعلم والحق. فطالب العلم لا يأنف عن قبول الحق، أما إذا كان طالب العلم يعرض عليه الحق يبين له الحق بأدلة فيترفع عنه ويتكبر عن هذا ما انتفع بعلمه، لم ينتفع بعلمه. إنما الذي ينتفع بعلمه هو الذي يقبل الحق ويأخذ به. فهذه علامات من علامات العلم النافع، هي من أهمها. ينبغي لكل واحد منا من طلبة العلم أن يحاسب نفسه، هل علمه علم نافع؟ هل هو كذلك ممن ظهرت فيه علامات العلم النافع أو ليس كذلك؟ فإذا كان كذلك فليحمد الله وليزدد من هذا الخير، وإن لم يكن كذلك عليه أن يصحح سيره وأن يحاسب نفسه، فإنه لا يطلب العلم ليتكثر، إنما يطلب العلم للدين. هذا العلم إخواني في الله يطلب للدين، هذا العلم يطلب للعمل، لا يطلب العلم للشهرة، لا يطلب العلم للتعالي والترفع. قال ابن رجب رحمه الله قال إن طلب الرفعة والعلو والشهرة بالعلم والدين أقبح وأقبح بكثير من طلب هذه الأمور بأمور الدنيا. قال لأن من العادة أن تطلب هذه الأمور الرفعة والشهرة والعلو بأمور الدنيا، لكن العلم ما وجد لهذه الأمور، العلم وجد لأمر الدين لأمر العمل. وعلى طالب العلم أن يكون مثالا لما يحمل، فإنه يحمل أعلى الأمور. ومن الآثار الجميلة عن السلف ما صح عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد رحمه الله أنه قال يجب على طالب العلم أن يكون خير الناس فإنه قد طلب أعلى الأمور. طالب العلم قد طلب أعلى الأمور وأفضل الأمور وهو العلم، فيجب أن يكون خير الناس ويتحلى بأخلاق أهل العلم ويكون على هديهم وسمتهم حتى يكون علمه علما نافعا له في الدنيا وفي الآخرة. وفي الختام أنصح إخواني بدراسة وتدريس وقراءة كتاب مختصر مفيد في هذا الجانب، وهو كتاب الحافظ بن رجب رحمه الله الذي هو بعنوان فضل علم السلف على علم الخلف، فهو من أحسن من تكلم عن العلم النافع وعلاماته وكيف يكون أهله وما هي الصفات والعلامات التي تنافي العلم النافع، وهو رسالة مختصرة مفيدة تستحق التدريس والمدارسة بين طلاب العلم. نسأل الله جل وعلا في ختام هذا المجلس أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.